أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 195: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة. المدارس الدينية عادة يجعل فيها أحواض، وهذه الأحواض تستعمل للوضوء وللغسل، فهل يجوز لغير أهل المدرسة والساكنين فيها وهم طلاب العلم، أغلبهم طلاب العلم، هل يجوز لغيرهم أن يتوضأوا أو يغتسلوا بهذه الأحواض أو لا يجوز لهم ذلك؟ تارة نعلم بعموم الوقف وأن هذه الأحواض ليست مختصة بأصحاب المدرسة والساكنين فيها، بل هي عامة لكل شخص يحق له أن يتوضأ منها أو يغتسل منها. فإذا علمنا بعموم الوقف أو علمنا بأنها مباحة قد أباحها مالكها لكل أحد ولا تختص بأصحاب المدرسة، فلا إشكال حينئذ في جواز التوضؤ منها وجواز الاغتسال فيها لعموم الوقف أو للإباحة. الإباحة باقية على ملك أصحابها، المالك لا زال يملكها ولكن يبيح التصرف فيها، هذا معنى الإباحة. الشيء باقي على ملك صاحبه ولكن صاحبه أذن في التصرف فيه وأباحه التصرف فيه. أما الوقف فهو قد خرج عن ملك مالكه بعد أن كان هذا الوقف ملكا لشخص معين، ملك خاص وحبيس محبوس على شخص معين، عند الوقف يتحرر من ذلك الملك ويخرج عن ملك صاحبه. فإذا علمنا بعموم الوقف أو علمنا بالإباحة فلا إشكال في جواز التصرف لغير أصحاب المدرسة وأهلها. وأما إذا علمنا بأن الوقف خاص أو الإباحة خاصة لخصوص أصحاب المدرسة، فلا يجوز لغيرهم حينئذ أن يتوضأوا أو يغتسلوا بهذه الأحوال. إنما الكلام فيما لو شككنا أن الوقف عام لا يختص بأهل المدرسة أو هو مختص بهم، أو شككنا في أنه هذه الإباحة لو كان الحوض مباح هل هي إباحة لكل أحد أم هي إباحة لخصوص القاطنين في المدرسة؟ فماذا تقتضي القاعدة؟ هذه المسألة قد عقدت لهذا الفرض، فرض الشك. سماحة السيد يقول: إذا شككنا ولم توجد أمارة على عموم الوقف أو أمارة على الإباحة فالقاعدة تقتضي عدم جواز التصرف، وذلك لأصالة عدم عموم الوقف وعدم لحاظه بنحو عام، فيقتصر في التصرف على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو جواز التصرف لأصحاب المدرسة والقاطنين فيها دون غيرهم، هذا هو مقتضى القاعدة. لذا يقول: لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة. إذا علمنا أن الوقف عام هو يجوز لكل أحد، أو علمنا أنه مباح مو ما موقوف باقي على ملك صاحبه ولكن أباح لكل أحد أن يتصرف فيه، فحينئذ يجوز التصرف. أما إذا شككنا فلا يجوز لأصالة عدم عموم الوقفية وعدم لحاظ الوقف بشكل عام. هذا هو مقتضى القاعدة. إلا إذا علم أو علم بعموم الوقفية أو الإباحة. خب كيف نعلم بعموم الوقفية أو الإباحة؟ مرة نروح للواقف، فالواقف يقول لنا يا أبا أنا هذا وقفته بشكل عام، أو المالك يروح له يقول يا أبا أنا بحته لكل أحد. مرة ما موجود لا المالك ولا الواقف، خب فأكو شهود يشهدون، شهود عدول يشهدون، يثبت عموم الوقف. إذا ماكو أكو أمارة تكشف عن ذلك فيثبت، وإذا ماكو حتى أمارة فحينئذ لا يجوز التصرف. واضح؟ إذا يقول ولو من جهة هذا عموم الوقت كيف نستكشفه أو الإباحة، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أهل الوقف أو غيرهم فيه من دون منع أحد. إذا أكو عادة جارية على أن أصحاب المدرسة يغتسلون، هم يغتسلون وغيرهم يغتسل من غير الساكنين فيها، ولا يوجد من يمنع من ذلك، فهذا أمارة على أن الوقف عام أو أنه بنحو الإباحة، فيجوز حينئذ التصرف. أما إذا لم يكن هنالك أمارة على عموم الوقف أو على الإباحة، لا يوجد المالك أو الواقف حتى نسأله، لا يوجد شهود، فراح يصير عندنا شك في عموم الوقف أو شك في الإباحة، فمقتضى أصالة عدم عموم الوقف وعدم الإباحة لكل أحد، عدم لحاظ ذلك بنحو العموم، هذا مقتضى هذا هو عدم جواز التصرف، إلا لمن نتيقن أنه مشمول بذلك، وهم خصوص القاطنين والساكنين، يعني أصحاب المدرسة، هم القدر المتيقن ممن يجوز لهم التصرف بهذه في هذه الأحوال. مسألة الماء المسبل، التسبيل معناه إباحة التصرف، هذا معنى التسبيل. يوجد برادات في الأماكن العامة قرب المزارات وقرب المساجد، هذه البرادات يجعل فيها ماء، هل يجوز أن يتوضأ من ذلك الماء، أو واحد يغتسل منه، أو يغسل إيديه مثلا، أو يغسل ملابسه، أو لا يجوز التصرف بذلك الماء المسبل إلا للشرب فقط؟ هم نفس الكلام، نقول مرة نعلم أن الماء المسبل لا يجيز أصحابه، هسه الواقف أو الذي أباحه، لا يجيز لأي أحد أن يتصرف فيه لغير الشرب. كما نلاحظ يكتبون بعض الأحيان الماء مخصص للشرب، فمن وقفه أو أباحه لا يجوز غير الشرب، فلا إشكال في أنه لا يجوز الوضوء فيه، ومن توضأ وضوءه باطل، من اغتسل غسله باطل، من تصرف فيه بغسل ثيابه أو يديه يكون آثما بلا إشكال. واضح؟ لأن الوقفة أو الإباحة هي خاصته. وأخرى نعلم بالعموم أنه مخليه الكل يستفيد، مو فقط للشرب، مخليه للشرب، للتوضؤ، للاغتسال، لغسل الثياب، الزائر يستفيد منه في أي مجال، فلا إشكال تجوز كل تلك التصرفات. وأخرى نشك في ذلك، وهو محل الكلام، إذا شككنا في أن هذا الماء هل هو مخصص لخصوص الشرب أم أنه لا يختص بالشرب وأنه عام يجوز التصرف فيه بأي نحو من أنحاء التصرف، إذا شككنا هل يحق لنا التوضؤ منه أو الاغتسال منه أو لا يحق لنا ذلك؟ الجواب لا يحق لنا ذلك، وذلك لما تقدم من أنه عند الشك في عموم الوقفية أو الإباحة تجري أصالة عدم لحاظه عاما، فلا يصح التصرف فيه في غير المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو الشرب فقط، فمن توضأ أو اغتسل فيه يكون وضوءه وغسله باطلا. الماء المسبل كماء البرادات في الأماكن العامة لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسبلة. إذا علمنا أن المنفعة عامة مو فقط للشرب، هو الواقف أو المبيح الذي سبل هذا الماء، والتسبيل طبعا معناه الإباحة مو وقف، لكن أحيانا يوقفوه ذن البرادات. فالماء المسبل يعني بمعنى المباح، تسبيل معناه الإباحة. فإذا علمنا أن صاحب الملك صاحب الماء قد أباحه بنحو يصح كل التصرفات، فحينئذ يجوز التوضؤ والاغتسال فيه منه. وأما إذا لم نعلم بذلك فمقتضى أصالة عدم لحاظه عاما أنه لا يجوز التصرف في غير المقدار المتيقن وهو الشرب، وما زاد على ذلك مشكوك يرجع فيه إلى أصالة عدم الإباحة العامة. لذا يقول لا يجوز الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسبلة. مسألة 197، لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل. المئزر هذا القطعة اللي يلفوها من السرة إلى الأسفل إلى منتصف الساق أو إلى القدمين، هذا يسموه مئزر. في الحمامات العامة هذا موجود، اللي يجي ينزع ملابسه يلبس هذا المئزر ويغتسل لستر العورة. إذا كان هذا المئزر مغصوبا واغتسل به شخص لبسه واغتسل، فهل غسله صحيح أم يحكم ببطلان الغسل؟ لا إشكال في أن هذا تصرف بالمغصوب، لبس هذا المئزر الغصبي نحو من التصرف فيه، والمتصرف يكون آثما، هذا شيء متيقن. ولكن هل حرمة التصرف توجب بطلان الغسل أو لا توجب بطلان الغسل؟ سماحة السيد يقول هذا لا يوجب بطلان الغسل باعتبار أن الغسل ليس تصرفا في المئزر المغصوب، فلا يكون الغسل محرما حتى يبطل. لو كان الغسل تصرف في المئزر لحرم وبطل، وإنما الغسل هو عبارة عن صب الماء على البدن وجريانه على البدن، وهذا أمر وصبه على المئزر وجريانه على المئزر هذا أمر آخر، وأحدهما أجنبي عن الآخر. وإن كان كلاهما يحصل بجريان بصب واحد وبجريان للماء جريان واحد، حيث أن الماء يجري على البدن ويجري على المئزر، ولكن هما بالتالي شيئان أحدهما أجنبي عن الآخر، وحرمة أحدهما وهو صب الماء على المئزر الغصبي والتصرف فيه لا توجب سراية الحرمة إلى الآخر وهو جريان الماء على البدن الذي هو معنى الغسل. فبالتالي ما دام أحدهما غير الآخر وإن تحقق بفعل واحد وصب واحد، ولكن بالتالي هما أمران مختلفان، فحرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر، فعليه يبقى الغسل غير محرم، وإنما المحرم صب الماء على المئزر. فإذا لم يكن الغسل محرما فيقع صحيحا بلا إشكال، فلا موجب لبطلانه. نعم هو آثم من جهة أنه تصرف في المئزر الغصبي بإجراء الماء عليه ولبسه، وهذا محرم بلا إشكال، ولكن هذه الحرمة لا تسري إلى الغسل. لذا يقول لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل. الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكامه. قد ذكر العلماء رضوان الله عليهم، قلنا هذا التعبير يؤتى به لبيان أن هذه المستحبات التي ستذكر بعضها لم يثبت بدليل معتبر، فلا بد من الإتيان بها برجاء المطلوبية، لأنه إما وردت برواية ضعيفة أو ذكرها العلماء ولم يبينوا مدركها، وعليه فلا يجوز الإتيان بها بنية أنها مستحبة بنية جزمية، لأن هذا تشريع، حيث أن الاستحباب هو حكم من الأحكام الشرعية ولا يصح نسبته إلى الشارع إلا إذا ثبت بدليل معتبر، ولكن يمكن الإتيان به برجاء أن يكون مطلوبا لدى الشارع المقدس. لذا يقول قد ذكر العلماء رضوان الله عليهم، ويريد يخرج من نسبة الاستحباب إلى الشارع، حيث أن بعض المستحبات لم تثبت بدليل معتبر، ولو كتب يستحب معناه أن السيد ينسب هذه الأمور التي لم تثبت إلى الشارع، وهذه النسبة لا تجوز، لأن الاستحباب لا يصح نسبته إلى الشارع باعتباره حكما من الأحكام إلا بدليل معتبر، كما لا يصح نسبة الوجوب والحرمة إلى الشارع إلا بدليل معتبر. فهو يحيل ذلك على الفقهاء وعلى العلماء، يقول هم ذكروا ذلك حتى يخرج من عهدة هذه النسبة إلى الشارع المقدس. قد ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا، كل يد تغسلها ثلاث مرات من المرفق، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيب، كل مكان تصله اليد تمرها عليه، أما اللي ما تلوح الإيد وما توصل له فبعد لا معنى للاستحباب أن تمر عليه، فالذي تناله اليد وتصل إليه يستحب أن تمر اليد عليه. وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيب، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، لما تقدم من أنه يجب تخليل ما يحتاج إلى التخليل وإيصال الماء إلى كل جزء من البدن، ونزع الخاتم ونحوه، الحلقة والخاتم والسوار هذه تنزع حال الغسل، ليس واجبا ولكن ذكروا أنه مستحب، والاستبراء بالبول قبل الغسل، هذا أيضا من المستحبات الثابتة، هذا مستحب ثابت وتترتب عليه ثمرة كما سيأتي. فإن من استبرأ بالبول قبل الغسل ثم اغتسل وخرج بلل مشتبه بالمني يبني على كونه بولا، فلا يجب عليه أن يعيد الغسل، بل يكتفي بغسله السابق ويجب عليه أن يتوضأ فقط، بخلاف ما لو لم يستبرأ بالبول فأنه يحكم على البلل المشتبه بالمني أنه مني ويلزمه أن يعيد الغسل كما سيأتي. إذن الاستبراء هو مستحب وتترتب عليه فائدة، وهي الحكم على البلل المشتبه بالمني أنه بول وليس منيا، فلا يجب إعادة الغسل، بل يجب التطهر منه والوضوء فقط كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.